بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة، فهذا اليوم هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. وهذه الأيام هي أيام عظيمة، هي أعظم أيام الدنيا، كما جاء في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفضائل هذه الأيام كثيرة، ولبعضها خصائص ليس لغيرها. ومن أعظم هذه الأيام يوم عرفة، وهذا الحديث في هذا اليوم عن يوم عرفة وما فيه من الفضائل، كي نقف على فضله ونعلم قدره ونعظم حرمته ولا نهدر منه لحظة واحدة. وإذا ذكر يوم عرفة سحت العيون بالدمع على مشهد الحجيج وهم في عرفة يجأرون إلى الله بصالح الدعوات، يبتهلون إليه، يسألونه حاجاتهم، فيفرح المؤمنون ويغتبطون ويشتاقون إلى تلك المشاعر المقدسة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالوقوف فيها في الأعوام القادمة. إن يوم عرفة هو يوم من أيام الأشهر المحرمة، ويوم من أيام العشر المفضلة، وهو من الأيام المعلومات المذكورة في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد أقسم الله تعالى به في كتابه الكريم مما يدل على فضله وعظمته بقوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: الشاهد يوم الجمعة، الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. انتهى كلامه. وهو يوم كمال الدين وتمام النعمة، فهو يوم كمال الدين وتمام النعمة، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري ومسلم. ويوم عرفة يوم عيد للمسلمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ويوم عرفة هو ركن الحج الأعظم، فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، سواء كان معذورا بتركه أو غير معذور. لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. والحديث رواه الإمام أحمد. وحديث عروة بن مضاد السطائي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت فيه، فقال من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف في عرفة من أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ويوم عرفة أيها الإخوة هو يوم المباهاة بأهل الموقف، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفة أهل السماء، فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعتا غبراء. صححه ابن خزيمة وابن حبان. ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. والحديث رواه مسلم. وهذه المباهاة وهذا العتق يعني يظهر أنه ليس خاصا بأهل الموقف وإنما هو لأهل الموقف وغيرهم، فظاهر الحديث أنه أكثر يوم في العام يعتق الله فيه خلقا من النار. ودخول أهل عرفة من باب أولى، فيرجى لهم أكثر من غيرهم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد الموسم منهم ومن لم يشهدوا لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. ويوم عرفة هو يوم الدعاء ويوم ترطيب الألسن والقلوب بكلمة التوحيد، لحديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل من قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والحديث رواه الإمام مالك مرسلا. والظاهر أن فضل الدعاء ليس خاصا بالواقفين فقط بعرفة، وإن كان القبول منهم أرجى من غيرهم لأنهم تلبسوا بالإحرام وتواجدوا في أطهر البقاع وفي صعيد عرفات. وكذلك الدعاء بكلمة التوحيد الواردة في الحديث ليست خاصة بأهل عرفة، بل ينبغي أن يكثر من قولها أهل الأمصار في ذلك اليوم العظيم. وكأن الإكثار من الدعاء والذكر في يوم عرفة هو لتأكيد الوفاء بالميثاق الذي أخذه الله على البشر قبل وجودهم على هذه الأرض، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والحديث رواه الإمام أحمد. فناسب أن تلهج الألسنة ألسنة المؤمنين بكلمة التوحيد في ذلك اليوم العظيم، وعليه فينبغي أن يكثر المسلمون من الذكر والدعاء والتكبير في يوم عرفة أينما كانوا، سواء كانوا في صعيد عرفات أو كانوا في الأمصار وفي البلدان المختلفة، فعليهم أن يجتهدوا في الذكر والدعاء والإلحاح في ذلك، فلعل نفحات الله تعالى أن تصيبهم وإن لم يقفوا بعرفات، وفضل الله تعالى يسع أهل الموسم وغيرهم، فلا يحرمن عبد نفسه خير الله تعالى وفضله في ذلك اليوم العظيم. ويوم عرفة أيها الإخوة يوم إصغار الشيطان ودحله لما يرى من تنزل رحمات الله تعالى على عباده، كما في حديث طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. وإذا كان أهل الموسم الحجاج قد ظفروا بالوقوف في عرفة وهو ركن الحج الأعظم، فإن لأهل الأمصار صوم ذلك اليوم العظيم، وصومه يكفر سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فليجتهد أهل الإسلام الذين لم يقفوا ليسوا من الحجاج في صيام يوم عرفة واستغلال وقته بالذكر والدعاء، فإن يوم عرفة هو أحد الأيام العشر من أيام العشر التي فيها العمل أحب إلى الله تعالى من سائر أيام العام، وعليهم أن يكثروا من الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار. أما أعمال يوم عرفة بالنسبة للحجاج فينبغي للحاج أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف سنته في ذلك اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى في يوم التروية، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر بلا جمع. فإذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، فإن الحاج يتوجه من منى إلى عرفة ملبيا ومكبرا، فينشغل بالتلبية. وقد جاء في فضل التلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملبي يلبي إلا لبى ما حوله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض. والسنة بالنسبة للرجال رفع الصوت بالتلبية، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يلبون حتى تبح حلوقهم، وجاء في الأثر: أفضل الحج الثج والعج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية. فيسير في تلك الطرقات المهيبة مكبرا وملبيا، ويسن له النزول بنمرة إن تيسر له ذلك موافقة للسنة، فيمكث فيها قبيل الزوال إن تيسر ذلك، فإذا زالت الشمس انتقل إلى عرنة ونزل فيها. وعرنة ليست من أرض عرفة عند عامة العلماء، وفيها يسن للإمام أن يخطب خطبة قصيرة تناسب الحال وتليق بالمقام، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، فيصلي بأذان واحد وإقامتين ولا يصلي بينهما شيئا. قال ابن قدامة: والسنة تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، وأن يقصر الخطبة ثم يصعد إلى الموقف، لما روى سالم أنه قال للحجاج يوم عرفة لما قال للحجاج يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر: صدق، رواه البخاري. ولأن تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال، والسنة التعجيل في ذلك. ومن فاتته صلاة الظهر والعصر مع الإمام أو لم يتمكن لبعده فليصلهما قصرا وجمعا مع من معه من المسلمين. وكذلك من تعذرت عليه سنة النزول بوادي نمرة أو ببطن عرة فتجاوزهما إلى عرفة فلا حرج عليه عند عامة العلماء. وكل هذه المواقف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من المقام بعرنة وهي التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال، ومنها أيضا والذهاب إلى عرنة وبعدها إلى عرفة والخطبة والصلاتين، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء أنه كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس لا يعرفه لعدم معرفته بالسنة، وهذا مما لا خلاف به بين العلماء فيه في أصل مشروعيته. ومن أعظم الأحاديث التي تبين حجة النبي صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي أن يتأسى الحاج بها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، من أعظم هذه الأحاديث حديث جابر الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره. قال لما وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح يوم التاسع، قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. ويدل على استحباب التلبية والتكبير في الطريق من منى إلى عرفات حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. في حديث أنس قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فالتكبير والتلبية كلاهما مشروعان، وإن دل ذلك على شيء فيدل على التخيير بين التلبية والتكبير من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إلا أن أفضل الأمرين ما دل عليه فعله عليه الصلاة والسلام من لزومه للتلبية على ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنهما الحديث الطويل. وفيه ذكر بعد ذكره خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه خطب أولا ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، فالخطبة تسبق الصلاتين وتسبق الأذان. فإذا فرغ من الصلاتين صلاة الظهر والعصر عجل الذهاب إلى الموقف بعرفة، وأصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فيقف في عند الصخرات إن تيسر له وإلا فعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة الذي خطب فيه عليه الصلاة والسلام، كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. وليس معنى الوقوف أن يكون قائما على قدميه، وإنما المقصود به المكوث بأي هيئة كانت من بعد الزوال إلى غروب الشمس. ويسن للحاج أن يستقبل القبلة في الوقوف، وأن يجتهد في ذكر الله تعالى بالأذكار المأثورة والتلبية والأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة، ويحرص على أدعية الكتاب والسنة، ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل البيت رفع يديه حتى غربت الشمس، ولما سقط زمام ناقته أخذه بيد وبقيت اليد الأخرى مرفوعة. فيستمر في هذا الدعاء الطويل حتى تغرب الشمس. ولذلك كان هذا اليوم هو يوم الدعاء، لا سيما في عشية هذا الموقف العظيم، فيرفع يديه متضرعا متذللا بين يدي ربه مع حضور القلب والإخلاص لله سبحانه وتعالى والإكثار من تعظيمه وتهليله وتكبيره، فإنه خير الذكر يوم عرفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيملأ هذا الوقت بدعاء، ثم يذكر الله، ثم يلبي، ثم يوحد الله، ثم يرجع ويدعي، وهكذا وهكذا. وليحرص على اقتفاء الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، لأن أدعية الكتاب والسنة هي جوامع الدعاء. وإن لبى أو قرأ ما تيسر من القرآن فحسن، كل ذلك لاغتنام فضيلة يوم عرفة، لا سيما في آخر النهار، فيرجو الحاج من الله سبحانه وتعالى أن يكون من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، فإنه خير الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي الحديث الآخر: إن الله عز وجل لا يباهي الملائكة بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. وينبغي أن يكون في جميع المناسك والأحوال كلها على وضوء وطهارة، لا سيما في هذا الموقف. ومن وقف بعرفة غير طاهر فهو مدرك للحج إجماعا، إذ الطهارة ليست بشرط للوقوف، ولكن من آداب الدعاء وتعظيم الله سبحانه وتعالى أن يكون طاهرا. وينبغي للحاج في هذه الحال الإخبات لربه في ذكره وتلبيته ودعائه، والانكسار بين يديه، والتباكي رجاء رحمته ومغفرته، وخوف عذابه ومقته وغضبه، فيحاسب نفسه ويجدد توبته ويستمر في ذلك حتى تغرب الشمس، فيتوب من تقصيره في واجباته والقيام بأوامر الله سبحانه وتعالى التي أمره بها، ويتوب من ذنوبه ومعاصيه. ويدل على ما تقدم حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا حتى غاب القرص وغربت الشمس، و يستحب للحاج أن يكون مفطرا يوم عرفة بخلاف غير الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب، وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وقال ابن قدامة أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة. وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه، وبعضهم قال لا بأس إذا لم يضعف عن الدعاء، بعضهم يقول أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف، وكل هذا يعني معلل بأن الصيام قد يضعفه عن الدعاء، فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفطر ذلك اليوم. والاجتهاد في دعاء الله رجاء فضل الله تعالى وإجابة دعائه، فتركه أفضل. فإذا غربت الشمس فاض الحاج من عرفات متوجها إلى مزدلفة، ودفع منها بسير سهل في سرعة وبسكينة ووقاء، فلا يزاحم الحجاج بنفسه ولا يضيق عليهم بمتاعه أو بمركبه أو بسيارته، ويسرع متى وجد فجوة أو خلوة أو متسعا دون استعجال، لأن السنة أن يصلي الحاج المغرب تلك الليلة مع العشاء بمزدلفة. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه الطويل قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. وابن عباس روى أن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفرها لا يكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل. وعنه رضي الله عنهما قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال ابن عبد البر وليس في هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة، وهو شيء يجب الوقوف عليه وامتثاله حتى لا يستعجل، لأن في استعجال السير إلى مزدلفة استعجال الصلاة بها، ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة، وتلك سنتها، فيجب أن تكون على حسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قصر عن ذلك أو زاد فقد أساء إذا كان عالما بما في ذلك. انتهى كلام ابن عبد البر. ويؤيد حديث أسامة رضي الله عنه قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فأبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، فأسامة كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة، والفضل كان رديفه من مزدلفة إلى منى. هذا ما تيسر إراده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الدعاء من بعد صلاة الظهر والعصر التي صلاها جمع تقديم ثم توجه إلى الصخرات ثم استقبل البيت فرفع يديه حتى غربت الشمس، فكان هذا الرفع طويلا في حدود قرابة 5 ساعات إلى 6 ساعات. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لاغتنام هذا الوقت العظيم في عرفة، وأن يتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال. وأما غير الحجاج فقلنا إنه ينبغي لهم أن يعمروا هذا اليوم بالصيام والذكر والدعاء والتكبير، ويجتهدوا في مشاركة الحجاج في دعائهم وتكبيرهم وتعظيم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.